بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، قد ذكرنا المصنف رحمه الله تعالى قد عقد فصلا لبيان صفة الكلام كلام الله عز وجل، حيث قال: من صفات الله تعالى أنه متكلم بكلام قديم. وعرفنا قوله قديم فيه نظر، لأنه أطلقه ولابد من التقييد، يعني قديم النوع حادث الأحاد. هذا معتقد أهل السنة والجماعة. يسمعه منه، يعني جل وعلا، من شاء من خلقه. يسمعه من شاء، من هذه فاعل، ويسمعه الضمير يعود على كلام منه رب جل وعلا، من شاء من خلقه. من خلقه متعلق بقوله شاء، فيه إثبات أن كلام الله تعالى مسموع، يسمعه من شاء. إذن كلام الله تعالى مسموع، وإذا كان كذلك لابد أن يكون بصوت وحرف لا يماثل أصوات المخلوقين. سمعه موسى عليه السلام منه من غير واسطة، غير واسطة. هذا كمثال، يعني لقيل من سمعه من الله عز وجل، يعني مباشرة، قل سمعه موسى عليه السلام من غير واسطة، والواسطة ما يتوصل به أو يتوصل به إلى الشيء. قال تعالى: وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى. استمع لما يوحى، يعني استمع ما يوحى. وكلم الله موسى تكليما. ثم قال المصنف: وسمعه جبريل عليه السلام. سمعه جبريل عليه السلام، وهو الملك الموكل بالوحي. قال تعالى: قل نزله روح القدس من ربك، وهو جبرائيل عليه السلام. سمعه من الله تعالى مباشرة. وما شاع عند بعض المتأخرين من الأشاعرة وغيرهم أن الله عز وجل أنزل قرآن في اللوح المحفوظ وأخذه جبريل عليه السلام من اللوح المحفوظ، غلط. هذا غلط، وما ورد من عباس عن ابن عباس في هذا المعنى ضعيف، لم يثبت. قال: ومن أذن له من ملائكته ورسله. أما الملائكة فلقوله صلى الله عليه وسلم: ولكن ربنا إذا قضى أمرا سبح حملة العرش، ثم يسبح أهل السماء الذين يلونهم حتى يبلغ التسبيح أهل السماء الدنيا، فيقول الذين يلون حملة العرش لحملة العرش: ماذا قال ربكم؟ فيخبرونهم الحديث، رواه مسلم. وأما الرسل فكما سبق، كلم موسى عليه السلام وكلم محمد صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج، كلمه ربه جل وعلا. ثم قال المصنف: وأنه سبحانه يكلم المؤمنين في الآخرة ويكلمونه. وهذا لحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله لأهل الجنة. إذ يقول الله لأهل الجنة، والكلام والقول بمعنى واحد. كلام هو اللفظ المفيد، والقول هو اللفظ الدال على معنى، هو اللفظ الدال على المعنى، فهما بمعنى واحد. يقول الله في إسناد القول إلى الرب جل وعلا. وقد يطلق القول ويراد به المعنى النفسي، لكن يجب تقييده. ولذلك قال تعالى: ويقولون في أنفسهم. إذن أراد هنا حديث النفس. وأما إذا أطلق القول كالكلام فإنما يراد به اللفظ ومعناه، وإذا أريد المعنى حينئذ يقيد. ويقولون في أنفسهم، يكون استعمال اللفظ في بعض مدلولاته، وهو المعنى دون اللفظ، وأريد به حديث النفس كما في الآية. هنا قال صلى الله عليه وسلم: يقول الله لأهل الجنة يا أهل الجنة. هذا فيه نداء، فدل على أنه مسموع، لأن النداء نوع من أنواع الكلام، ولا يكون إلا بصوت وحرف. لا تناديه بحديث النفس، ما كلمته ولا ناديته، وإنما يكون نداء إذا كان مسموعا، فيقال يا موسى، يا فلان، يا أهل الجنة. حينئذ نقول هذا نوع من أنواع الكلام، وهو نداء، والنداء يلزم منه حرف والصوت. يا أهل الجنة فيقولون لبيك ربنا، أو ربنا وسعديك، ربنا يا ربنا وسعديك، الحديث وهو متفق عليه. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه، سيكلمه ربه، ربه هذا فاعل يكلمه، دل على أنه متصف بصفة الكلام. ليس بينه وبينه ترجمان متفق عليه. قوله قول المصنف ويأذن لهم فيزورونه، لحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أهل الجنة إذا دخلوا فيها نزلوا بفضل أعمالهم، ثم يؤذن لهم في مقدار يوم الجمعة من أيام الدنيا فيزورون ربهم. الحديث رواه ابن ماجه والترمذي وقال غريب وضعفه الألباني، ذلك فيه شيء من الضعف. ثم ذكر المصنف 6 آيات تدل على صفة الكلام، وأنه كلام بحرف وصوت وأنه مسموع، وكلم الله موسى تكليما، هذه الآية الأولى، والله فاعل، فالكلام حينئذ واقع منه لأنه فاعل، وإذا أسند الفعل إلى فاعله دل على أنه متصف بهذا الوصف الذي دل عليه الفعل. وتكليما مصدر مؤكد، وفائدته نفي احتمال المجاز، كلم الله موسى تكليما، تكليما هذا مصدر، كلم يكلم تكليما، فدل على أنه كلام حقيقي، فكلام الله عز وجل لموسى كلام حقيقي بحرف وصوت سمعه، ولهذا جرت بينهما محاورة كما جاء في سورة طه وغيرها. والآية الثانية ما أشار إليه المصنف بقوله وقال سبحانه يا موسى، هذا نداء، إني صفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي، برسالاتي جمع رسالة وبكلامي، صفيتك بكلامي، هذا محل الشاهد. وقوله يا موسى هذا نداء وهو نوع من الكلام، وهذا يدل على أن الله كلم موسى بكلام سمعه موسى وفهمه. إني صفيتك بالصفاء الاختيار، أي اخترتك على الناس برسالاتي وبكلامي، والله تعالى كلم موسى بهذا القول إني صفيتك، هذا الذي سمعه موسى، إني صفيتك اخترتك برسالاتي وبكلامي، قد اصطفاه بهذين الأمرين برسالاته وبكلامه، ولهذا سمي موسى كليم الرحمن، برسالات أي بإرسال لك إلى فرعون وإلى قومك من بني إسرائيل، وبتكليمي لك كلاما مني إليك. الآية الثالثة وهي ما أشار إليه بقوله وقال سبحانه منهم من كلم الله، من كلم الله يعني من كلمه، حذف المفعول به هنا للعلم به، وحذف فضلة أجز، وهذا فضل بمعنى أنه مفعول به هو جائز الحذف، منهم أي من الرسل، ومن هنا للتبعيض، من كلم الله، الله فاعل كلم، مفعول محذوف يعود على من، أي كلمه الله، ومنهم من كلمه الله، وهذا سائغ فيه لسان العرب. الآية الرابعة أشار إليه بقوله وقال سبحانه وما كان لبشر أن يكلمه الله، أسند الفعل إلى ربي جل وعلا، إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا، هذه الحالة الثالثة. اشتملت هذه الآية على أنواع الوحي الثلاثة، إلا وحيا، هذا النوع الأول بأن يلقي الله الوحي في قلب الرسول من غير إرسال ملك ولا مخاطبة منه مباشرة، الذي يسمى النفث في روع، أو من وراء حجاب، هذا الثاني بأن يكلمه مباشرة لكن من وراء حجاب، كما كلم موسى عليه السلام ومحمد صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج، أو يرسل رسولا يبلغ عن الله كلامه كجبريل. الآية الخامسة وأشار إليها بقوله وقال سبحانه فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك، فلما أتاها، لما هنا شرطية فدل على أنه مقيد به بالمشيئة، ولذلك صار الكلام صفة فعلية باعتبار تعليقها للمشيئة. وسبق أن الضابط في الصفات الفعلية كل صفة علقت بالإرادة والمشيئة فهي صفة فعلية، وهذا إنما يأتي بماذا؟ ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه رب، لما جاء، إذن قبل مجيئه لم يكلمه، فدل على أنها صفة فعلية. إذن فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك، فلما أتاها ومن يعود إلى النار، نودي هذا مغير صيغة يعني مبني لما لم يسمى فاعله، ولا تقل كما يقول النحاة مبني للمجهول، هنا غلط، نودي المنادي هو الله عز وجل، كيف يكون مجهولا؟ هو معلوم. مغير الصيغة والفاعل والله تعالى بدليل قوله أنا ربك، هذا لا يصدر إلا، لا يعقل أن يصدر إلا من الله عز وجل. لا تقول الشجرة أنا ربك، ولا يقول الملك جبريل أنا ربك، ولا يقول أحد أنا ربك، وإنما هو خاص بالرب جل. فهذا اللفظ لا يصح إطلاقه إلا من الله تعالى. قول أنا ربك دل على أن قوله نودي أن المنادي هو الله عز وجل. والنداء هو الدعاء بياء أو إحدى أخواته على المشهور عند النحاة، وقد يأتي بالفعل هو عم وناديناه أي يا إبراهيم، هذا تفسير للنداء، وهو إنما يكون بصوت ولا يكون نداء بدون صوت البتة. كل ما هو نداء لأنه رفع صوت ومنه الندوة، فحينئذ لابد أن يكون بصوت، فإذا لم يكن بصوت لا يكون نداء. قد خاطبنا الله عز وجل بلسان عرب وقد نادى موسى، دل على أنه بصوت. إذن كل نداء دل على أنه بصوت، فإذا لم يكن بصوت لا يسمى نداء. وقد أثبت الله تعالى نفسه النداء فدل على أنه بصوت. وهذه الآية نص صريح في إثبات كلام الله تعالى لموسى، وأن كلامه له إنما هو بصوت وحرف سمعه موسى، والله تعالى هو المتكلم لا غيره، بدليل قوله أنا ربك، هذا نص واضح بين لا يحتمل التأويل البتة. والآية الأخيرة السادسة وهي قوله سبحانه إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني، وهذا ولهذا قال المصنف وغير جائز أن يقول هذا أحد غير الله، هذا كقوله أنا ربك، لأنه لما نادى موسى في موضع قال له أنا ربك، وفي موضع آخر في طه قال إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني، وهذا كما قال المصنف غير جائز، يعني لا يجوز شرعا ولا عقلا أن يقول هذا اللفظ السابق أنا ربك لا إله إلا أنا فاعبدني أحد غير الله، فدل على أن المنادي والمتكلم هو الله عز وجل لا غيره، ودل ذلك على أن قوله إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبد كلام الله تعالى الذي سمعه موسى أنه مركب من كلمات، وهذه الكلمات مركبة من حروف، ثم هو نداء لابد أن يكون بصوت، إذن كلام الله تعالى يسمع وهو بصوت وحرف، وثبت معتقد أهل السنة والجماعة بنصوص كتاب والسنة. ثم أورد المصنف أثر عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه موقوفا عليه، وقال عبد الله بن مسعود كما سبق أنه توفي سنة 32 من الهجرة إذا تكلم الله بالوحي، إذا تكلم هنا علقه بماذا؟ بإذا، وإذا هذه شرطية، والشرط لم يكن ثم كان، إذا تكلم الله بالوحي سمع صوته أهل السماء، كما تقول إذا خرجت فأنت طالق، متى يحصل الطلاق؟ إذا خرجت، إذن دل على وقت الكلام دل على أنها لم تخرج، إذن لم يحصل الخروج فلم يترتب عليه جواب الشرط، فإن وقع فعل الشرط حينئذ ترتب عليه جواب شرطه. فإذن قوله إذا تكلم دل على أن هذه الصفة فعلية لأنها علقت بإذا الشرطية، وما كان معلقا بإذا الشرطية فهو معلق بمشيئة الرب جل وعلا، فهو صفة فعلية لكن باعتبار الآحاد لا باعتبار الأصل، يعني أصل الصفة لأنها ذاتية، وأما باعتبار الآحاد فهي فعلية. إذا تكلم الله بالوحي سمع صوته، هذا إثبات الصوت نصا واضح بين، سمع إذن هو كلام يسمع، صوته أهل السماء، أهل السماء هذا فاعل سمع، إذن هو كلام مسموع، وإذا كان كذلك حينئذ نكون بصوت، وقد نص هنا في هذا الحديث أو في هذا الأثر الموقوف على ابن مسعود أنه يكون بموقوفا على أو معلقا بالمشيئة، وكذلك هو مسموع، وكذلك هو بصوت، وفيه أنه سمعه أهل السماء، دليل على ما ذكره المصنف في أول الفصل لقوله يسمعه منه من شاء من خلقه، قال ومن أذن له من ملائكته ورسله، وهذا الأثر موقوف على ابن مسعود دليل على ذلك. وهذا الأثر وإن كان موقوفا على ابن مسعود لأن إسناده صحيح، إسناده صحيح وله حكم الرفع، لأن ما قاله الصحابي ولم يكن للعقل فيه مجال له حكم الرفع، يعني كأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قاله، وهو مرفوع حكما، يعني المرفوع إما أن يكون مرفوعا لفظا وإما أن يكون مرفوعا حكما، وليعطى حكم الرفع في الصواب نحو من السنة من صحابي كذا أمرنا وكذا كنا نرى في عهده، إلى أن قال وما أتى ومثله بالرأي لا يقال إذ عن سالف ما أخذ أو نقل. حينئذ نقول ما ذكره الصحابي ولم يكن أخذ عن بني إسرائيل ولم يكن من قبيل الرأي والاجتهاد له حكم الرفع، وهنا أخبر عن شيء ليس من قبيل الاجتهاد. إذا تكلم الله بالوحي سمع صوت أهل السماء، نقول هذا غيب. وما الذي أدرى ابن مسعود بهذا؟ قل لابد أنه أخذه عن النبي صلى الله عليه وسلم، فكونه أوقفه ولم يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم لكونه لم يأخذ عن بني إسرائيل كغيره أو كبعض الصحابة، وكون هذا الخبر لا يقال من جهة الرأي، أعطيناه حكم الرفع، حينئذ ثبتت به أو ثبت به الحكم الشرعي. إذن له حكم المرفوع لأنه لا يقال من قبل الرأي كما هو ظاهر. وروي أيضا مرفوعا، روي أيضا مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال المصنف هنا، وروي ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال عبد الله أسنده رفعا يعني جزم به، وروي ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني ضعف ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، وروي أيضا مرفوعا كما قال المصنف هنا كما عند أبي داود وغيره، وإسنادها صحيح أيضا، فكلا المرفوع والموقوف صحيح، وإن أشار المصنف هنا إلى كونه ضعيفا، فكل من الموقوف والمرفوع صحيح، لكن الموقوف أصح سندا، ولذا علقه البخاري في صحيحه في كتاب التوحيد، وعليه فهو حجة في كلا الأمرين، يعني سواء كان مرفوعا أو موقوفا. إذا تكلم الله بالوحي سمع صوته أهل السماء، به إثبات كلام الله تعالى وأنه مسموع وأنه بحرف وصوت وأنه صفة فعلية باعتبار الأحاد، يعني حادث الأحاد. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى وروى عبد الله بن أنيس الجهني وهو صحابي مشهور توفي سنة 54 من الهجرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يحشر الله الخلائق، يحشر الله إذن في إثبات الحشر الخلائق عام الجن والإنس ويدخل فيه البهائم كذلك يوم القيامة، إذن هذا مقيد بوقت دون وقت، عراة حفاة غرلا بهما أربع صفات، فيناديهم بصوت، هذا محل الشاهد، فيناديهم بصوت يسمعه يعني يسمع هذا النداء والصوت من بعد كما يسمعه من قرب، يناديهم بماذا؟ أنا الملك أنا الديان، رواه الأئمة واستشهد به البخاري رحمه الله تعالى. رواه البخاري في موضعين، في أحدهما بصيغة الجزم والثانية بصيغة التمريض، على كله هو ثابت. وقوله عراة يعني ليس عليهم ما يسترون به أجسادهم من لباس ونحوه، وحفاة من نصب كذلك يعني غير منتعلين، غرلا يعني غير مختونين، بهما بعلا، أصل البهم السواد، ومنه الكلب البهيم وهو خالص السواد، قيل لا شيء معهم، بهما يعني لا شيء معهم، وقيل أصحاء لا مرضى، وقيل سالمين من العاهات من عرج وعمل ونحوهما. والمراد أن الناس يبعثون من قبورهم ويحشرون إلى ربهم سبحانه وهم على هذه الحالة من الضعف والعجز والفقر، فيناديهم بصوت، هذا محل الشاهد من الحديث، والنداء كما سبق لا يكون إلا بصوت، وفي إثبات كلام الله تعالى وأنه يناديهم بصوت يسمعه جميع من في المحشر، يعني القريب والبعيد الصوت عندهم سواء، لا يضعف في محل دون محل. لكن يرد هنا إذا قيل بأن الصوت داخل في مفهوم النداء لما خاصه، نقول خاصه لوصفه، لأن قالوا فيناديهم، كل نداء بصوت كذلك، لما قال فيناديهم بصوت؟ هل عندنا نداء بصوت ونداء بدون صوت؟ لا، ليس عندنا نداء بدون صوت. حينئذ قوله بصوت هذا جار ومجرور لا مفهوم له، ليس له مفهوم، بمعنى أنه عندنا النداء لا صوت معه، وإنما لما أراد أن يصف هذا الصوت بأنه لا يختلف كما هو الشأن في في شأن البشر القريب أنت تنادي بصوت يسمعك القريب ويسمعك البعيد وقد لا يسمعك البعيد، ثم البعيد سمعه ليس كسمع القريب بل هو أضعف، لكن هل هذا في حق الله عز وجل؟ جوابه لا. إذا لما أراد أن يصف هذا الصوت ويبين أنه مخالف لصوت المخلوقين قال بصوت، ثم وصف هذا الصوت يسمعه أي هذا الصوت من بعد كما يسمعه من قرب، أنا الملك أنا الديان، في إثبات اسمين لله عز وجل وهما الملك والديان، والديان الصحيح هو اسم من أسماء الله تعالى. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: وفي بعض الآثار أن موسى عليه السلام، وهذا غريب، مصنف رحمه الله تعالى يؤلف مختصرا في معتقد السنة والجماعة والأصل لا يتفيه به آثار إسرائيلية ولا غيرها، وإنما يذكر فيه الوحي لأن العقيدة توقيفية، إذا كان كذلك فالأصل فيها لا يأتي إلا بنص من كتاب أو سنة أو ما أجمع عليه سلف الأمة، وأما الآثار فيما نقل ونحو ذلك فالأصل أن لا تدرج في مثل هذه المتون. ثم ذكر أثر موسى وهو أثر إسرائيلي ضعيف لا يؤخذ به، قد أورد هذا الجزء من قصة موسى السيوطي في الدر المنثور في تفسير سورة طه، وقال أخرجه أحمد في الزهد وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم عن وهب بن منبه، وقال ابن عثيمين رحمه الله تعالى في شرحه: القصة التي ذكرها المؤلف عن موسى عليه السلام ليلة راء النار ليس لها سند ثابت ويظهر بطلانها، لأنه لم يرد في النصوص الصحيحة وصف الله تعالى بأنه عن اليمين والشمال، والله أعلم. إذن هذه القصة من أصلها باطلة ولا تثبت، ولو قيل بأنها إسرائيلية فالأصل أنه موقوف لا يصدق ولا يكذب، لكن ورد فيه نوع نكارة من حيث الألفاظ. وفي بعض الآثار أن موسى عليه السلام ليلة راء النار فهالته ففزع منها من النار لما دنا، فناداه ربه يا موسى، ناداه ربه يا موسى، إذن فيه إثبات صفة النداء، وما دام أن الآيات السابقة نصت على النداء يكفي، لا نحتاج إلى مثل هذه النقول التي لم تثبت. فناداه ربه يا موسى فأجاب يعني موسى سريعا استئناسا بالصوت، فقال لبيك لبيك يعني استجابة بعد استجابة، أسمع صوتك ولا أرى مكانك، إنما سمع الصوت ولم يرى ربه، لأنه ممكن أن يسمع الصوت ولكن الرؤية ممتنعة في الدنيا. فأين أنت؟ هذا سؤال بأين، سؤال بالأين، نقول هذا جائز لورود فيه قصة الجارية السابقة في صحيح مسلم أي ثابتة، ولا نأخذها من هذا الموضع. فأين أنت؟ فقال يعني الله عز وجل: أنا فوقك وأمامك وعن يمينك وعن شمالك. وهذا اللفظ الذي أشار إليه ابن عثيمين رحمه الله تعالى بأن فيه نكارة، لم يرد في النصوص بأن الله تعالى أمام جاء في الصلاة حسن وعن يمينك وعن شمالك، ويمكن أن يقال بأنه أراد به المعية العامة بمعنى أن الله تعالى مع العبد وأنه بعلمه جل وعلا أمامه وخلفه وفوقه إلى آخره، تذكير بقربه ولا ينافي العلو، فالمراد القرب والمعية. فعلم موسى أن هذه الصفة فوقك وأمامك عن يمينك عن شمالك ليست صفة المخلوق، فعلم موسى أن هذه الصفة لا تنبغي إلا لله تعالى، قال: كذلك أنت يا إلهي، قال: كذلك أنت يعني موسى، أفكلامك أسمع، يعني أفأسمع كلامك يعني لا كلام غيرك، قدم المفعول به هنا لإفادة الحصر بقول إياك نعبد يعني لا غيرك، أفأسمع كلامك لا كلام غيرك أم كلام رسول؟ قال: بل كلامي يا موسى. أراد الله عز وجل يبين له أن هذا الصوت الذي سمعه موسى من النداء بأنه من الله عز وجل، والآيات السابقة والنصوص أدل على المقصود من هذا الذي معنا. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: القرآن كلام الله، وفي بعض النسخ فصل يعني فصل هذا الكلام عن سابقه. قال رحمه الله تعالى: ومن كلام الله سبحانه القرآن العظيم، كلامه في القرآن هو كالكلام في صفة الكلام، لأنه بعض من كلام الله تعالى، ليس كل كلام الله هو القرآن، وإنما القرآن من كلام الله تعالى، لأن الله تعالى يتكلم بما شاء متى شاء، ومما شاءه أنه تكلم بكلام أسماه قرآنا، حينئذ لا يحصر كلام الله تعالى في القرآن، بل هو أعم من من ذلك. ولذلك قال ومن كلام الله القرآن العظيم، إذن ليس كل كلام الله تعالى هو القرآن. ولذلك نقول ينزل نزولا يليق بجلاله كل ليلة في ثلثه الأخير، يقول هل من سائل فأعطيه سؤله، هذا من كلام الله أو لا؟ من كلام الله تعالى. هل هو قرآن؟ ليس بقرآن، ليس بقرآن. ولذلك نقول بينهما العموم والخصوص المطلق، كل قرآن فهو كلام الله، وليس كل كلام الله فهو قرآن. ومن هنا للتبعيض، ومن كلام الله سبحانه القرآن العظيم. والقول في القرآن جزء من القول في كلام الله على العموم، لكن لما وقعت فيه المحنة وصار محك نزاع بين المعتزلة وأهل السنة، صار العلماء يفردون القول في القرآن بكلام خاص، وإلا الأدلة واحدة. والمصنف هنا ساق الأدلة من الكتاب والسنة على أن القرآن كلام الله. ومذهب أهل السنة والجماعة في القرآن، نقول قولا مجملا، أن القرآن العظيم من كلام الله تعالى، منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، فهو كلام الله حروفه ومعانيه. كلام الله تعالى حروفه ومعانيه، لا نقول المعنى دون الحروف ولا الحروف دون المعنى، بل هما مسمى للفظ الكلام، فالكلام اسم مسماه اللفظ والمعنى معا، ليس اللفظ دون المعنى ولا المعنى دون اللفظ. أما دليل كونه من كلام الله تعالى، القرآن كونه من كلام الله تعالى، فلقوله سبحانه وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، يعني القرآن. وهذا محل وفاق بين المفسرين أن المراد حتى يسمع كلام الله أي القرآن، وهذا محل وفاق. واستجارك أي طلب جوارك، والجوار بمعنى الحماية والعصمة، وحتى للغاية. والمراد إن استجارك أحد ليسمع كلام الله فأجره حتى يسمع كلام الله أي القرآن، وهذا متفق عليه كما ذكرناه. وهنا قال كلام الله يعني في الآية فأجره حتى يسمع كلام الله، فأضافه إلى نفسه. والقاعدة كما ذكرنا أن ما أضافه الله تعالى إلى نفسه وليس بمخلوق بائن منفصل قائم بنفسه فهو صفة لله تعالى، فأضاف الكلام إلى نفسه ودل على أن القرآن كلام الله، وهذا هو المطلوب. إذن دليل على أن القرآن من كلام الله هذا النص، وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. محل وفاق بين المفسرين أن المراد بكلام الله هنا القرآن. ودليل أنه منزل قوله تعالى تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، ونزل الفرقان، الفرقان هذا اسم من أسماء القرآن، قيل لأنه يفرق بين الحق والباطل، أو يفرق بين المسلم والكافر، وكلاهما حق. قال تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، إذا القرآن منزل، إنا أنزلناه في ليلة القدر وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا، إذن القرآن منزل. ودليل أنه غير مخلوق قوله تعالى ألا له الخلق والأمر، ألا له الخلق، الخلق مبتدا مؤخر وله خبر مقدم، والأمر معطوف على الخلق. وهنا فيه حصر، لأن الأصل في الخبر أن يكون مؤخرا والمبتدا مقدما، حينئذ إذا قدم محقه التأخير أفاد قصر والاختصاص، كأنه قال لله الخلق لا لغيره، ولله الأمر لا لغيره، كقول تعالى إياك نعبد وإياك نستعين، لا نعبد إلا إياك ولا نستعين إلا بك. من أين أخذنا هذا المعنى؟ نقول من التقديم والتأخير، فنثبت العبادة لله عز وجل وننفي العبادة عما سواه بدليل النص المذكور إياك نعبد وإياك نستعين. ألا له الخلق، على أداة التنبيه، وله الخلق، الأصل الخلق له، ولكن قدم محقه التأخير لإفادة الاختصاص، فكما أنه لا يوصف غير الله بصفة الخلق، كذلك لا يوصف غير الله بصفة الأمر، بصفة الأمر. وهنا عطف الأمر على الخلق، ألا له الخلق والأمر، والأصل في العطف أنه يقتضي المغايرة، يعني المعطوف والمعطوف عليه كل شيء أو كل واحد منهما منفصل عن الآخر، منفك عنه، هذا هو الأصل. جاء زيد وعمر، عمر معطوف على زيد، زيد ذات مستقلة بذاتها، وعمر ذات مستقلة بذاته كذلك. حينئذ ليس عمر جزء من زيد، وليس زيد جزء من عمر، فكل منهما منفك عن الآخر. هذا الأصل في العطف. وهنا قال ألا له الخلق والأمر، والعطف يقتضي المغايرة، فغاير بين الخلق والأمر. إذن الخلق شيء والأمر شيء آخر، انتبه لهذا، الخلق شيء والأمر شيء آخر، والقرآن من الأمر لا من الخلق. إذن القرآن ليس بمخلوق. لماذا ليس بمخلوق؟ لقول تعالى ألا له الخلق والأمر، ودل الدليل على أن القرآن من الأمر لا من الخلق، لقوله سبحانه وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا وهو القرآن. فالقرآن أمر وهو قسيم للخلق، لأنه في الآية الأولى جعل الأمر غير الخلق والقرآن من الأمر، فالنتيجة أن القرآن غير مخلوق. ولأنه دليل آخر، لأنه لو كان مخلوقا لما صح أن يغاير بينهما ويجعله قسيما لهم، لأن الأصل في العاطف كما ذكرنا يقتضي المغايرة، فكل واحد منهما مقابل للآخر، فعندنا قسمان خلق وأمر، ودل الدليل على أن القرآن من الأمر، إذن القرآن ليس بمخلوق. هذا وجه تقرير النص القرآني بكون القرآن ليس مخلوقا، لأنه من الأمر لا من الخلق. والدليل العقلي نقول القرآن من كلام الله، القرآن من كلام الله، وكلامه تعالى صفة من صفاته، وتقدم أن صفاته جل وعلا غير مخلوقة. إذن الكلام ليس بعين قائمة بنفسها، بل أضافها الله تعالى كما ذكرنا في الآية السابقة، فأجره حتى يسمع كلام الله. وكلام الله من صفاته، وصفاته جل وعلا قائمة به ليست بمخلوقة. إذن كلام الله تعالى ليس بمخلوق، ومنه القرآن، ومنه القرآن. إذن القرآن من كلام الله، وكلامه تعالى صفة من صفاته، وصفاته غير مخلوقة. إذ الكلام ليس عينا قائمة بنفسها، فحينئذ يكون بائنا من الله تعالى، إذ لو كان كذلك لصار مخلوقا. لكن الكلام صفة للمتكلم به، والله غير مخلوق وكذلك صفاته. إذن الكلام صفة للمتكلم، وإذا كان المتكلم مخلوقا فكلامه مخلوق، هذا الأصل فيه. وإذا كان المتكلم ليس بمخلوق وهو الله عز وجل، فصفاته ومنها كلامه ليست مخلوقة. ودليل أنه منه بدأ، هذا قيد لابد منه، وهو واجب الزيادة هنا. منه بدأ منه، يعني لا من غيره، بدأ منه، هذا الأصل. وقدم الحرف الجار المجرور منه، ومن هنا ابتدائية، قدم على العامل لإفادة القصر والاختصاص، أي منه لا من غيره. منه بدأ أي هو الذي ابتدأ به وتكلم به أولا، ولو حكاه حاك وقال قال الله عز وجل إنا أنزلناه في ليلة القدر أو تلتال، حينئذ لما تسمع مني حاميم والكتاب المبين أقول هذا ليس بكلامي وإنما هو كلام الله عز وجل، لأن الكلام ينسب إلى المتكلم والذي صدر منه كلامه أولا. ولذلك إذا قلت مبتدأ زيد وعاذر خبر، هذا كلام من؟ ابن مالك رحمه الله تعالى. مبتدأ زيد وعاذر خبر، قلت زيد عاذر من اعتذر، الصوت والحروف صوتي أنا، لكن الكلام لمن تكلم به أولا، فيقول هذا كلام ابن مالك وأنت حكيته وليس كلاما لك. حينئذ نقول فرق بين أن يكون الكلام صادرا من الشخص نفسه فينسب إليه، وبين أن يكون حاكيا. وإذا حكى إنما ينسب الكلام لمن صدر منه أولا، فإذا قرأ القارئ حينئذ لا يخرج بكونه قد تلاه بحروفه هو وحروفه مخلوقة، لا يلزم منه أن يكون ماذا؟ أن يكون الكلام منسوبا إليه، بل هو إلى الله عز وجل. ولذلك قال السلف منه بدأ، يعني من الله تعالى صدر، وهو الذي تكلم به أولا، وإذا تلاه التالي لا يخرج بتلاوته عن كونه منسوبا إلى الله عز وجل. لأنك إذا قلت هذا كلام الله أنت ما تسمع الله عز وجل يتكلم بهذا، وإنما تسمع القارئ أو يسمع النبي صلى الله عليه وسلم، نقول هذا مبلغ وحاك للقول، والقول إنما ينسب لقائله ابتداء. ودليل أنه منه بدأ أن الله أضافه إليه، ولا يضاف الكلام إلا إلى من قاله ابتداء، كما قال تعالى فأجره حتى يسمع كلام الله. فيكون منه بدأ أي من الله تعالى، ومن هنا ابتدائية منه بدأ، وتقديم الجار المجرور للدلالة على القصر والحصر، بمعنى أنه بدأ منه تكلم به هو لا من غيره، ولو كان غيره حاكيا فينسب لي لمن تكلم به ابتداء. نعم. وقوله منه بدأ أي لا من غيره لتقديم المعمول على عامله. وقد أضيف القرآن إلى جبريل وإلى محمد صلى الله عليه وسلم، جاء في موضعين وإن تكرر مراد به الجنس، أضيف إلى جبريل عليه السلام كما في قوله تعالى إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين، والرسول هنا الرسول الملكي كما قال أهل العلم وهو جبريل موكل بالوحي، إنه لقول رسول كريم، هنا أسنده وأضافه لمن؟ رسول كريم وهو جبريل، هل صار به متكلما ابتداء؟ الجواب لا. والثاني في قوله تعالى إنه لقول رسول كريم، وما هو بقول الشاعر، والمراد بالرسول هنا الرسول البشري وهو محمد صلى الله عليه وسلم. في هذين الموضعين أضيف الكلام القول وهو القرآن إلى غير الله عز وجل، لكن نقول المراد هنا بالإضافة للأدلة السابقة إضافة التبليغ، بمعنى أن جبرائيل عليه السلام بلغ محمدا صلى الله عليه وسلم بهذا الكلام، فهو مبلغ، كما تسمع الآن تقول قال محمد هو ابن مالك، أنا مبلغ، فتنسب الكلام أنك سمعته مني، لكن الأصل هو للمتكلم به ابتداء. حينئذ إسناد القول القرآن هنا إلى جبريل لا يخرجه عن كونه كلام الله عز وجل، وإسناده إلى محمد صلى الله عليه وسلم لا يخرجه عن كونه كلام الله عز وجل، وإنما أسند إليهما لكونهما مبلغين عن الله عز وجل، فهما يبلغان القرآن لا أنهما ابتدأ القرآن ابتداء، فإنما ينسب للمتكلم أصلا. إذن زيادة قول منه بدأ لا بد منها. وأما زيادة وإليه يعود، وهذه متعلقة بالمنتهى، وهذه مستحبة عند أهل العلم، يعني لو تركها في بيان معتقد أهل السنة في القرآن لا إشكال فيها، فهي زيادة غير لازمة بل هي مستحبة. وفي تفسير هذه الجملة وجهان لأهل السنة، إليه يعود ما المراد به؟ فيه وجهان. الوجه الأول إليه يعود أي يرفع، يعني في آخر الزمان لا يبقى في الصحف ولا في الصدور القرآن، فيلتمس الناس القرآن فلا يذكرون شيئا البتة، فالمراد بإليه يعود أي يرفع، كما جاء في بعض الآثار أنه يسرى عليه في ليلة فيصبح الناس وليس في صدورهم ولا في مصاحفهم فيرفعه الله تعالى، ليس معهم قرآن. روى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قوله لينزعن القرآن من بين أظهركم، لينزعن القرآن من بين أظهركم يسرى عليه ليلا فيذهب من أجواف الرجال فلا يبقى في الأرض منه شيء. رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح غير شداد بن معقل وهو ثقة، وهو حديث ثابت إن كان منسوبا لي ابن مسعود موقوف، لكنه له حكم الرفع لما ذكرناه سابقا. وقال ابن حجر في الفتح سنده صحيح لكنه موقوف على ابن مسعود، وهذا كما ذكرنا لأنه وما أتى ومثله بالرأي لا يقال إذ عن سالف محمله، وليعطى حكم الرفع بالصواب نحو من السنة، إذ قال الصحابي من السنة المراد بها سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا قال أمرنا ونهينا فالمراد بالآمر والناهي هو محمد صلى الله عليه وسلم، وإذا ذكر خبرا ليس للعقل فيه مجال والرأي فهو من قول محمد صلى الله عليه وسلم، وما أتى ومثله بالرأي لا يقال إذ عن سالف محمد، هذا الشرط إذ عن سالف يعني من أهل الكتاب ما حمل لم يحمل عنه، وهذا احتراز فيه عما ذكره ابن عباس وغيره من صحابة. إذن سنده صحيح كما قال حافظ ابن حجر رحمه الله تعالى لكنه موقوف على ابن مسعود، هذا ذكر ابن الحافظ ابن حجر في الجزء 13 الصفحة 16، قلت وله حكم الرفع لأنه مما لا يقال بالرأي والله أعلم. ورواه ابن ماجه عن حذيفة رضي الله عنه مرفوعا، وقوى إسناده الحافظ ابن حجر في الفتح. هذا الوجه الأول أنه يرفع، إليه يعود يعني يرفع ويسرى عليه في ليلة فيصبح الناس ولا يدرون ما القرآن. الوجه الثاني أنه بمعنى منه بدأ، أنه بمعنى منه بدأ، فيكون تأكيدا للجملة السابقة، أي يعود إلى الله وصفا أي لا يوصف به أحد سوى الله تعالى، إذ المتكلم بالقرآن هو الله عز وجل وهو الموصوف به. إذن ابتدأ به الله عز وجل، إذا لم يتكلم به أحد غيره فهو وصف له، كذلك إليه يعود وصفا فلا يوصف به إلا الله عز وجل. صارت هذه الجملة مؤكدة لي المعنى السابق. وكلا المعنيين في قوله ما إليه يعود صحيح، كما قاله ابن عثيمين رحمه الله تعالى في شرح الواسطية، وهو كذلك كلا المعنيين صحيح. فيفسر إليه يعود يعني يحمل على المعنيين، بمعنى أنه يوصف به الله عز وجل غيره، وبمعنى أنه يرفع لصحة الأثر المذكور عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. هذا مذهب السلف في القرآن. ونعود إلى كلام المصنف رحمه الله تعالى، قال رحمه الله تعالى: ومن كلام الله تعالى ومن كلام الله سبحانه القرآن العظيم، يعني ذو العظمة عظيم، وصفه هنا بالعظيم وفعيل بمعنى مفعل أو مفعل، أي ذو العظمة، كما في قوله تعالى: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. إذن جاء وصف القرآن بالعظيم في آية حجر. وهو كتاب الله المبين، وهذا من أسماء القرآن، كما قال تعالى: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب. الكتاب اسم من أسماء القرآن، سماه الله تعالى كتابا لأنه مكتوب، مأخوذ من الكتب، كتب يكتب كتبا، والكتب في اللغة والجمع هو الجمع، وكتاب هذا فعال يأتي بمعنى فاعل ويأتي بمعنى مفعول لأنه مصدر، والمراد به هنا معنى المفعول، كتاب فعال بمعنى مفعول أي مجموع أي مكتوب، وسمي بذلك لأنه مكتوب في اللوح المحفوظ، مكتوب في اللوح المحفوظ، ومكتوب في الصحف التي بأيدي السفرة الكرام البررة، ومكتوب في المصاحف التي بأيدي الناس، فهو كتاب بمعنى مكتوب، فعال بمعنى مفعول، وأضاف الله إليه لأنه كلامه سبحانه كتاب الله. فهذا القرآن كلام الله تكلم به حقيقة، وكل حرف منه وقد تكلم الله به تعالى حقيقة. المبين وصفه هذا وصف أي المفصح، مبين مفعل مبين هذا الأصل، أي المفصح عما تضمنه من أحكام وأخبار، لأنه بين جل وعلا ووضح فيه الأحكام وغيرها. قال تعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، وظيفة القرآن هو البيان. قال: وحبله المتين، أي حبل الله المتين، حبله أي حبل الله، ضمير يعود إلى الله تعالى، أي العهد القوي، متين بمعنى قوي، الذي جعله الله سببا للوصول إليه والفوز بكرامته. لا سبيل إلى الوصول إلى رضا الله عز وجل والفوز بكرامته إلا عن طريق الوحيين كتابا وسنة، ومن ابتغى الهدى في غيرهما أضله الله. قال تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا، اعتصموا بحبل الله جميعا. قال ابن كثير: وحبل الله قيل القرآن، اعتصموا بحبل الله جميعا. قال ابن كثير: وقيل وحبل الله قيل القرآن، كما في حديث الحارث الأعور عن علي مرفوعا في صفة القرآن: وهو حبل الله المتين وصراطه المستقيم. لم يثبت هذا، فيه ضعف. ثم قال: وقد ورد حديث خاص بهذا المعنى، فقد روى الحافظ الطبراني بسنده عن أبي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كتاب الله هو حبل الله الممدود من السماء إلى الأرض. وفيه شيء من الضعف. وحبل الله هنا فيه تشبيه القرآن بالحبل، الحبل أصل فيه سبب، أي الذي يتعلق به من أراد الصعود من سفل إلى علو. وقول المتين صفة كاشفة، لأنه كلما كان الحبل متينا أي قويا كان أثبت له بخلاف غيره. وصراطه المستقيم، هذا الحديث السابق، حبل الله المتين وصراطه المستقيم، والصراط هو الطريق، والمستقيم الذي لا اعوجاج فيه، ولذلك فسر قوله: اهدنا الصراط المستقيم، سورة الفاتحة بالقرآن، وهو معنى صحيح، يعني فسر به الإسلام والقرآن ومحمد صلى الله عليه وسلم والقرآن، كل معاني صحيحة لأن المؤدى واحد، وهو من اختلاف التنوع لا اختلاف التضاد. وتنزيل وصراطه المستقيم، وتنزيل رب العالمين، هذا كما سبق أنه تنزيل من الله تعالى، نزل بواسطة الروح الأمين وهو ملك الوحي جبريل عليه السلام المأمون على وحي الله، مأمون على وحي الله، لذا قال الأمين فعيل بمعنى مفعول، على قلب سيد المرسلين بأن قرأه وهو يسمع ويعقل حتى ثبت في قلبه، على قلب سيد المرسلين، قلبي لأنه هو الأصل، سمي قلبا لكثرة تقلبه، ويعبر بالقلب عن المعاني التي تختص به من الروح والعلم والشجاعة وغير ذلك. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب، يعني علم وفهم، ليس قلب يعني الجثة هذه، لما المراد لمن كان له قلب يعني علم وفهم، وإلى الناس كلهم لهم قلوب، لمن كان له قلب لا حي إلا بقلب، وليس المراد نفس لحمة، وإنما المراد به الفهم والعلم. وهو نعم قال على قلبي سيد المرسلين بلسان عربي مبين، بلسان عربي منسوب إلى العرب يعني بلغة العرب، مبين واضح بين فصيح، بل هو أعلى درجات فصاحة، منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، سبق بيان هذه الجملة. وهو سور، وهو أي القرآن، سور محكمات وآيات بينات وحروف وكلمات، من قرأه فأعربه فله بكل حرف عشر حسنات. أراد أن يذكر بعض أوصاف القرآن التي تدل على أنه كلمات وحروف، لأن الأشاعرة يرون أنه شيء معنوي، شيء معنوي في نفس الله تعالى يعبر عنه ويحكى عنه. ونقول القرآن لا، وصف بأوصاف متعددة كما ذكره المصنف هنا. وهو سور جمع سورة، واختلف في اشتقاقها، وقيل مأخوذة من سور البلد ارتفاعه، سميت به لارتفاعها وشرفها، وقيل أصلها المنزلة رفيعة، وقيل من سور الإناء أي بقيته لأنها جزء من القرآن، وأصلها على هذا الهمز حينئذ خففت. وحدها السورة الطائفة المترجمة توقيفا، أو المترجمة توقيفا، بمعنى التي لها اسم خاص، سورة البقرة، آل عمران، طه نحو ذلك، هذه قطعة من القرآن لها عنوان خاص يميزها من أولها إلى آخرها بهذا العلم الخاص. والمشهور أن الأسماء في الجملة توقيفية. ووصف السور هنا بأنها محكمات، والمراد به محكمات جمع محكم، ومراده به أن القرآن مفصل السور، وكل سورة منفصلة منفردة عن الأخرى. والمحكمات من الإحكام بمعنى الإتقان والحفظ، فهي أي السور متقنات محفوظات من كل خلل ونقص، كما قال تعالى لفلام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. وسبق أن الإحكام له معاني مختلفة، وهنا ورد بمعنى خاص. سور محكمات وآيات بينات، آيات جمع آية، وأصلها آية كتمرة قلبت عينها ألف على غير قياس. وحدها طائفة من كلمات القرآن متميزة بفصل، والفصل هو آخر الآية. إذن عندنا السور وعندنا آية، وهنا وصف به كلام، فدل على أن هذا الكلام الموصوف بالسورة والآية لابد أن يكون ماذا؟ بحرف وصوت، ولا يكون شيئا معنويا، لأن المعنى لا يتجزأ، المعنى لا يتجزأ. فلو كان القرآن أمرا نفسيا والكلام أمرا نفسيا لما وصف بكونه سورة وبكونه آية. ولذلك أراد المصنف هنا الرد على الأشاعرة. وآيات بينات، والآية كما ذكرنا في الاصطلاح طائفة من كلمات القرآن متميزة بفصل، والفصل المراد به آخر الآية، وهو العليم الحكيم، إن الله كان غفورا رحيما، ومعناه لغة العلامة، وهو المراد هنا أي علامات بينات، أي ظاهرات على توحيد الله وكمال صفاته. وحروف وكلمات، قد ذكر المصنف ثمانية أدلة لذلك بأنه حرف وصوت. كل ما ذكره المصنف فيما يأتي دليل على أن القرآن بحرف وصوت، ليس أمرا معنويا نفسيا، وإنما هو شيء مسموع يلفظ به. وحروف وكلمات، من قرأه فأعربه، من قرأه إذن يقرأ، فأعربه يعني فأقامه على وجهه الصحيح من حيث المخارج والحروف ومن حيث الحركات العربية، فله بكل حرف عشر حسنات. وسيذكر المصنف الدليل فيما سيأتي. له أول وآخر، له أول وآخر إلى آخر كلام، هذا أراد به الرد على قائلين بالكلام النفسي، فإننا نشاهد للقرآن فاتحة هي أم القرآن، فاتحة الكتاب، وآخر وهو آخر سورة فيه وهي سورة الناس، وخاتمة وهي سورة الناس، فثبت أن له أولا وآخرا، يعني مفتتح بسورة ومختتم بسورة، كما أن كل سورة منفصلة عن الأخرى، وكل سورة لها مبتدأ ولها منتهى، وكل سورة متضمنة لآيات، وكل آية مختتمة بفصل، دل ذلك على أنه شيء محسوس، شيء ليس بأمر معنوي، فثبت أن له أولا وآخرا، وهذا في القرآن. وأما كلام الله تعالى من حيث هو فلا يتناهى، ليس لكلام الله عز وجل نهاية، كما قال تعالى: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. فكلام الله من حيث هو لا نهاية له، وأما القرآن فله نهاية، له أول وله آخر. ولذلك ما لم يكن من القرآن المسموع ننفي عنه كونه قرآنا، ولا نثبت إلا ما تواتر النقل به. وأجزاء وأبعاض، أي والقرآن له أجزاء وله أبعاض، والجزء هو القطعة من الشيء، قطعة من الشيء، وما يتركب الشيء منه ومن غيره. والبعض بمعنى الجزء بمعنى واحد، والعطف هنا عطف تفسير، يقال بعض الشيء جزأه. ومعلوم أن القرآن 30 جزءا على المشهور، والجزء الأول والجزء الثاني، وكل جزء له أول له ولو آخر، وكل جزء مركب ومؤلف من حزبين، وكل حزب من أربعة أثمان، إذن له تنويع. وهذا التنويع يدل على أنه ألفاظ وأنه كلمات وحروف، ليس بشيء معنوي. ويدل ذلك على أنه عين المشاهد والمحسوس، يعني الدليل على أنه أجزاء هذا به بالحس، لا نحتاج إلى نص، وإن كان هذا أمر أشبه ما يكون به محدث لكنه متفق عليه، يعني تجزئة القرآن إلى أثمان وأحزاب هذا شيء اصطلاحي. نعم، له أول وآخر وأجزاء وأبعاض، متلو بالألسنة، محفوظ في الصدور، مسموع بالآذان، مكتوب في المصاحف. فحيثما تصرف القرآن فهو قرآن، وهو منزل غير مخلوق، وإن كانت الألسن والصدور والآذان والأيدي وما يخط به من المداد مخلوقة، فهذه الأشياء لا تخرج القرآن عن كونه كلام الله، عن كونه كلام الله تعالى، عن كونه ليس بمخلوق. متلو بالألسنة، متلو يعني مقروء، يقال تلا كتابة تلاوة قرأه، واللسان هنا الألسنة جمع لسان وهو الجارحة قوتها. قال تعالى: أتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلمة. أتل يعني اقرأ، حينئذ يكون الوحي الذي قرأه النبي صلى الله عليه وسلم قرآنا، وتلاوته وإن كانت مخلوقة لكنها لا تخرجه عن أصله بكون القرآن ليس مخلوقا. وقال تعالى: وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. قرأت القرآن، والقراءة هذه وصف للنبي صلى الله عليه وسلم، وما كان وصفا للمخلوق فهو مخلوق، وأما المقروء فهو غير مخلوق وهو القرآن. وقال تعالى: لا تحرك به لسانك لتعجل به. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا حسد إلا في اثنتين، رجل علمه الله القرآن فهو يتلوه آناء الليل والنهار. الحديث يتلوه يعني يقرأه، إذن القرآن متلو. محفوظ في الصدور، محفوظ في الصدور أي في القلب، كما قال تعالى: نزل به الروح الأمين على قلبك. والقلب مخلوق، وما جعل في القلب من القرآن ليس بمخلوق. وقال تعالى: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، يعني في قلوبهم. وقال تعالى: سنقرئك فلا تنسى. في حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخراب، كالبيت في جوفه يعني في صدره. فدل على أن القرآن يكون محلا له الجوف والصدر، وكونه في شيء مخلوق وهو الصدر والجوف لا يخرج عن كونه ليس بمخلوق. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. مسموع بالآذان، آذان جمع أذن وهي الجارحة. قال تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. يسمع، إذن المسموع هو القرآن وليس بمخلوق. وقال تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. فاستمعوا، إذن القرآن مسموع، يوصف بكونه مسموعا. وفي حديث ابن مسعود مشهور رضي الله تعالى عنه قال له النبي صلى الله عليه وسلم: إني أحب، قال: وأقرأ، قال: أقرأ عليك وعليك أنزل، قال: إني أحب أن أسمعه من غير، أسمعه يعني القرآن، إذا القرآن مسموع. والحديث متفق عليه. مكتوب في المصاحف، وقد كتبه الصحابة رضي الله تعالى عنهم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بأمره عليه الصلاة والسلام، وفي خلافة أبي بكر وعثمان كذلك كتب، وإلى الآن يكتبه المسلمون. وقال ابن عباس: ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم إلا ما بين الدفتين. وكذا قال علي لأبي طالب من قبله أبو بكر رضي الله تعالى عنه، قال تعالى: إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. قال تعالى: رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة. إذن وصف القرآن بكونه ماذا؟ بكونه متلوا بالألسنة، محفوظا في الصدور، مسموعا بالأذان، مكتوبا في المصاحف. وهذه الأشياء كلها الخمسة مخلوقة أو الأربعة مخلوقة، وهذا لا يخرج القرآن عن كونه ليس بمخلوق. ولذلك قال الإمام أحمد مقولته المشهورة، قال رحمه الله تعالى: يتوجه العبد لله تعالى بالقرآن بخمسة أوجه. يتوجه العبد لله تعالى بالقرآن بخمسة أوجه وهو فيها غير مخلوق، يعني العبد يكون محلا للقرآن بخمسة أوجه، لكن لا يخرجه عن كونه ليس بمخلوق: حفظ بقلب، وتلاوة بلسان، وسمع بأذن، ونظرة ببصر، وخط بيد. خمسة أشياء: حفظ بقلب، وتلاوة بلسان، وسمع بأذن، ونظرة ببصر، يعني الذي تراه تبصره، وهذه لم يذكرها المصنف، وخط بيد. قال الإمام أحمد: فالقلب مخلوق، فالقلب مخلوق، والمحفوظ غير مخلوق، والتلاوة مخلوقة، والمتلو غير مخلوق، والسمع مخلوق، والمسموع غير مخلوق، والنظر مخلوق، والمنظور إليه غير مخلوق، والكتابة مخلوقة، والمكتوب غير مخلوق. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. فهذه الأشياء الأربعة والخمس وإن كانت مخلوقة لا تخرج القرآن عن كونه ليس بمخلوق، بل هو صفة لله عز وجل ليست بمخلوقة. وهذه كلها تعبير وتأدي للقرآن. فأعمال العباد من السمع والكتابة والنظر وتلاوة، فأفعال العباد وأعمال العباد مخلوقة، والقرآن حيثما تصرف وأين كتب وحيث تلي فهو كلام الله تعالى غير مخلوق، والعقل يدرك ذلك ولا إشكال فيه. قال مصنف: فيه، يعني في القرآن، محكم ومتشابه. والمحكم هنا ما كان معناه واضحا، والمتشابه ما كان معناه خفيا على ما ذكرناه في أول الكتاب، ولا يعارض ما سبق من قوله وهو سور محكمات، لأن محكمات بمعنى متقنات، وهنا بمعنى الاتضاح، لأن الإحكام هناك بمعنى الإتقان والحفظ من الخلل والتناقض، وهنا بمعنى وضوح المعنى. وإذا رددنا المتشابه هنا إلى المحكم صار الجميع محكما، يعني متشابه من منهج أهل السنة والجماعة أن يرد إلى المحكم، وإذا كان كذلك حينئذ صار المتشابه محكما، يعني واضح المعنى فلا تعارض. وناسخ ومنسوخ، يعني في القرآن ناسخ ومنسوخ. قال تعالى: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. إذن فيه ناسخ وفيه منسوخ. والنسخ هو رفع الحكم الثابت بخطاب متقدم بخطاب متراخ عنه، أو إن شئت قل رفع حكم شرعي بدليل شرعي متراخ عنه. ويدخل في النسخ رفع لفظ الآية سواء رفع حكمها أم لا، يعني قد ينسخ اللفظ يرتفع لا يصير قرآنا، كقول الشيخ والشيخة إذا زنيا، هذا لم يصير قرآنا والحكم موجود، أو يرفع اللفظ مع الحكم، أو يبقى اللفظ ويرفع الحكم. والأقسام حينئذ تكون ثلاثة، ومحل البحث ليس هذا موضعه، إنما ينظر في كتب الأصول وعلوم القرآن. قال: وفيه، فيه محكم متشابه وناسخ ومنسوخ، وخاص وعام. خاص هو اللفظ الدال على محصور بشخص أو عدد، ويقابله العام وهو اللفظ العام، لأن العام يعني الشامل لأكثر من واحد من غير حصر، وبحثهما في كتب الوصول. وخاص وعام، وأمر ونهي. الأمر والنهي طلب الفعل والكف، الأمر طلب الفعل يعني إيجاد الفعل، والنهي طلب الكف، ومبحثهما وامثلتهما في كتب الأصول. لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد، أي أنه حق لا يمكن أن يأتيه الباطل، أن يأتيه الباطل من أي جهة. قال ابن كثير رحمه الله تعالى، قال تعالى: إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم قال الضحاك والسدي وقتادة وهو القرآن، وإنه لكتاب عزيز أي منيع الجناب لا يرام أن يأتي أحد بمثله، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه أي ليس للبطلان إليه سبيل، لأنه منزل من رب العالمين، ولهذا قال تنزيل من حكيم حميد، أي حكيم في أقواله وأفعاله، حميد بمعنى محمود، أي في جميع ما يأمر به وينهى عنه، الجميع محمودة عواقبه وغاياته. إذن لا يأتيه الباطل من بين يديه، يعني ليس للبطلان إليه سبيل البتة. لماذا؟ لأنه كلام الله عز وجل، وكلام الله عز وجل صفة من صفاته، وصفاته كلها كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه، والبطلان نقص. فدل ذلك على أنه لا يمكن أن يكون في القرآن شيء ناقص أو ما يقتضي نقصانه البتة. وقوله تعالى قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. قال ابن كثير نبه تعالى على شرف هذا القرآن العظيم شريف، فأخبر أنه لو اجتمعت الإنس والجن كلهم على أن يأتوا بمثل ما أنزله على رسوله لما أطاقوا ذلك ولما استطاعوه، ولو تعاونوا، ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا أي معينا، ولو تعاونوا وتساعدوا وتضافروا فإن هذا أمر لا يستطاع. وكيف يشبه كلام المخلوقين كلام الخالق الذي لا نظير له ولا مثال ولا عدل له؟ انتهى كلامه. إذن لا يستطيعون، نعم لا يأتون بمثله. لماذا؟ لكون القرآن صفة لله عز وجل، وصفة الله تعالى لا يمكن أن يشبهها صفات المخلوقين. والإنس والجن مهما تكلموا فهم مخلوقون، فكلامهم مخلوق، ولا يمكن أن يكون الكلام كلام المخلوق مماثلا أو قريبا من كلام الخالق جل وعلا، لأن ذلك يعتبر صفة له جل وعلا، وما كان صفة له فهي ليست بمخلوقة. إذن لا يمكن أن يأتوا بمثل القرآن، لأنهم مهما تكلموا فلا يخرج عن كون كلامهم مخلوقا، وهم أرادوا أن يماثلوا كلام الله عز وجل. وفرق بين الكلامين، كلام المنسوب إلى المخلوقين والكلام المنسوب إلى الخالق جل وعلا. فالكلام في الصفات فرع الكلام في الذات، كما أن له ذاتا لا تشبه ذوات المخلوقين، فكذلك كلامه لا يشبه كلام المخلوقين البتة. لذلك قال تعالى هنا في هذه الآية متحديا للجن والإنس كلهم أنهم لا يستطيعون أن يأتوا بمثل هذا القرآن ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، يعني معينا. وهذا هو الكتاب العربي الذي قال فيه الذين كفروا، الذي قال فيه الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن، لن نؤمن بهذا القرآن. كتاب العربي يعني الموصوف بكون عربيا، يعني بلسان عربي مبين، بل هو أعلى درجات الفصاحة، وهو كلام الله عز وجل. الذي قال فيه الذين كفروا أو بعض الذين كفروا، كما قال تعالى وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه، هذا إخبار من الله تعالى عن تمادي الكفار في طغيانهم وعنادهم وإصرارهم على عدم الإيمان بالقرآن وبما أخبر به من أمر المعاد، كما قال ابن كثير رحمه الله تعالى. وقال بعضهم إن هذا إلا قول البشر، فقال الله سبحانه رد عليه سأصليه سقر. قال بعضهم أي بعض الكافرين وهو الوليد بن المغيرة المخزومي أحد رؤساء قريش، إن هذا إلا قول البشر، يعني ليس بقول بكلام الله عز وجل، فنفى أن يكون هذا القرآن من كلام الله عز وجل، إنما رده إلى البشر. قال قتادة زعموا أنه قال، يعني الوليد بن المغيرة، والله لقد نظرت فيما قال الرجل هذا التحقير، فيما قال الرجل فإذا هو ليس بشعر، اعترف أنه ليس بشعر، وإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه لا يعلو وما يعلى عليه، وما أشك أنه سحر، فأنزل الله فقتل كيف قدر الآيات. فقال الله سبحانه سأصليه سقر، يعني لما نسبه إلى البشر توعده، فدل ماذا؟ على أنه ليس بكلام البشر، هذا مراد المصنف. فقال بعض الكفار إن هذا إلا قول البشر، القرآن إما أن يكون كلام الله وإما أن يكون كلام البشر. لما قال بعض الكفار إنه قول البشر ماذا قال الله؟ قال سأصليه سقر، إذن توعده على شيء باطل أو حق؟ على شيء باطل، وهو نسبة هذا القرآن إلى قول البشر، هذا مراد المصنف رحمه الله تعالى. فقال الله سبحانه يعني ردا عليه سأصليه سقر، سقرها ليس اسم من اسماء النار، جارنا الله ويكون منها، أي سأغمره فيها من جميع جهاته. ثم قال وما أدراك ما سقر، وهذا تهويل لأمرها وتفخيم. ثم فسر ذلك بقوله تعالى لا تبقي ولا تذر، أي تأكل لحومه وعروقه وعصبه وجلوده ثم تبدل غير ذلك، وهم في ذلك لا يموتون ولا يحيون. إذن قوله وقال بعضهم أي الوليد بن المغيرة إن هذا، والمشار إليه هو القرآن، إلا قول البشر. إن هذا، ما هذا؟ إن بمعنى نافية هنا، ففيه حصر، وهو أنه لا يوصف هذا القرآن إلا بكونه قولا للبشر، فتوعده الله عز وجل لهذه المقولة وهو نسبة كلامه إلى البشر. قال سأصليه سقر، يعني سأغمره في نار جهنم. نعم، سأغمره فيها يعني من جميع جهاته. وقال بعضهم أي بعض الكافرين هو شعر، فقال الله تعالى وما علمناه الشعر وما ينبغي، يعني رد هذه المقولة، فليس بقول البشر وليس بالشعر. وقال بعضهم هو شعر، بعضهم من المراد به؟ قال الإمام أحمد في المسند، وأسند الإمام أحمد في المسند، قال عمر بن الخطاب خرجت أتعرض رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن أسلم، خرجت أتعرض رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن أسلم، فوجدته قد سبقني إلى المسجد، فقمت خلفه فاستفتح سورة الحاقة، فجعلت أعجب من تأليف القرآن، أعجب من تأليف القرآن، لأنهم يعلمون، هم فصحاء، الصحابة رضي الله تعالى عنهم من أعلى درجات الفصاحة بعد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ولذلك أول ما يستأنس بأقوالهم في التفسير والأحكام هم الصحابة رضي الله تعالى عنهم. يقول عمر فجعلت أعجب من تأليف القرآن، قال فقلت هذا والله شاعر، عمر قال والله هذا شاعر كما قالت قريش، قال فقرأ النبي صلى الله عليه وسلم إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر، نفى يعني رد عليه، وقع في نفسه أنه قول شاعر كما قالت قريش. ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم عند آية وهي من سورة الحاقة إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون إلى آخر القصة. إذن قوله فقال بعضه هو شعر قد يراد به عمر رضي الله تعالى عنه. فقال الله سبحانه يعني ردا على هذه المقولة وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين، قرآن مبين. قال ابن كثير رحمه الله تعالى يقول عز وجل مخبرا عن نبيه محمد صلى الله عليه وسلم أنه ما علمه الشعر وما ينبغي له، أي ما هو في طبعه، فلا يحسنه ولا يحبه ولا تقتضيه جبلته. ولهذا ورد أنه صلى الله عليه وسلم كان لا يحفظ بيتا على وزن منتظم، بل إن أنشده زحفه أو لم يتمه، يعني أتى به غلطا. قال تعالى وما علمناه الشعر وما علمناه مطلقا لا يحفظ بيتا، وإن أراد أن يستدل ببيت حينئذ إما أنه يزحفه بمعنى يقدم ويؤخر، وإما أنه لا يتمه. وما ورد في السنة كما قال ابن كثير بالتفسير في هذا الموضع، وما ورد في السنة موافقا لبعض الأوزان فهو قاله اتفاقا لا قصدا، والشعر إنما يكون شعرا إذا قاله قصدا، ولذلك يعرف عندهم بأنه الكلام الموزون قصدا، كلام الموزون قصدا، موزون بمعنى أنه على تفاعيل، فاعل فعول إلى آخره، قصدا بأنه لو تكلم كلاما على كلاما موزونا على الأوزان المعروفة عند شعراء لكنه لم يقصده لا يسمى شعرا. وما جاء في السنة كذلك حينئذ يحمل على هذا المعنى، بمعنى النبي صلى الله عليه وسلم وافق الأوزان لكنه ليس قصدا فلا يسمى شعرا، وإنما يكون شعرا إذا كان مقصودا، وأما اتفاقا هذا لا يسمى شعرا. نعم. قال معلقا هنا المصنف رحمه الله تعالى وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر القرآن المبين، فلما نفى الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم عن القرآن، فلما نفى الله عنه عن القرآن أنه شعر وأثبته قرآنا لم يبق شبهة، شبهة اشتباه وهو الالتباس، لذي لب يعني لصاحب عقل في أن القرآن هو هذا الكتاب العربي الذي هو كلمات وحروف وآيات، إذن هو مجزأ بمعنى أن له أجزاء وأبعاد، آيات كل آية منفصلة عن الأخرى، وهو مؤلف من كلمات، لأن الكلام مؤلف من كلمتين فأكثر حقيقة أو حكما، وكل كلمة مؤلفة من حروف وهي حروف التهجي، حروف التهجي، لأن ما ليس كذلك لا يقول أحد إنه شعر. لما سمعوا كفار مخاطبون ابتداء النبي صلى الله عليه وسلم القرآن قالوا هذا شعر، هل يوصف الشعر، هل يوصف بالشعر شيء ليس بكلمات ولا حروف؟ لا، الشعر لا يخرج عن كونه كلمات، لأنهم نسبوه إلى شيء يعرفونه ويقولونه هم، حينئذ هم عبروا عن الشعر بكلمات وحروف. فلما وصفوا القرآن بأنه شعر دل ذلك على أنهم حكموا عليه بأنه كلمات وحروف، لأنه لا يوصف بكونه شعرا إلا ما كان مؤلفا ومركبا من كلمات وحروف. إذن القرآن المسموع الذي سمعه الكفار وإن أخطأوا في الحكم حكموا عليه بأنه كلمات وحروف. لذلك قال المصنف لأن ما ليس كذلك، يعني ما ليس بكلمات وحروف لا يقول أحد أنه شعر، وإنما يكون شعرا إذا كان كلمات وحروف. وقال عز وجل وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله. هذا تحداهم الله عز وجل أن يأتوا بمثله، ولو لم يكن حروفا وكلمات لكان التحدي غير مقبول. لماذا؟ لأنه لو كان أمرا نفسيا هم لا يطيقون الأمر النفسي، وإنما تحداهم بما يعقلون وبما يدركون، وهم بلغوا على درجات الفصاحة، ائتوا بمثل هذا القرآن، وهم إنما يتكلمون بماذا؟ بكلمات وحروف. لو كان القرآن ليس بكلمات وحروف لكان التحدي في غير مقامه، ولكن لما تحداهم في غير موضع من القرآن بأن يأتوا بمثل هذا القرآن دل على أنه مؤلف من كلمات وحروف. هذا كله رد على الأشاعرة القائلين بأن الكلام إنما هو كلام نفسي، وأن هذا القرآن دليل وعبارة وحكاية عن القرآن، فهو مخلوق عند الأشاعرة، القرآن مخلوق، لكن لا ينصون على هذا إلا في مقام التعليم تأدبا مع القرآن. هكذا نص أرباب المذهب الأشعري أنهم يقولون القرآن كلام الله هكذا، وهذا يقولون عند العوام. وأما إذا خلوا إلى شياطينهم وطلابهم قالوا القرآن كلام الله لكنه مخلوق، هذا باطل. نعم، إذن تحداهم الله تعالى بأن يأتوا بمثله ولو لم يكن حروفا وكلمات لكان التحدي غير مقبول، إذ لا يمكن التحدي إلا بشيء معلوم يدرى ما هو. ولذلك قال المصنف هنا ولا يجوز أن يتحداهم بالإتيان بمثل ما لا يدرى ما هو ولا يعقل، لأنه لو لم يكن كلمات حروف لتحداهم بشيء غير معقول. وإن كنتم في ريب عن شك مما نزلنا على عبدنا ومحمد صلى الله عليه وسلم فأتوا بسورة من مثله، يعني من مثل القرآن على الصحيح من أقوال أو من قولي المفسرين، وقال بعض من مثل محمد صلى الله عليه وسلم والأول أولى. وادعوا شهداءكم يعني أعوانكم من دون الله. قال ابن كثير ثم شرع الله تعالى في تقرير النبوة بعد أن قرر أنه لا إله إلا هو، فقال مخاطبا للكافرين وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا يعني محمد صلى الله عليه وسلم فأتوا بسورة من مثل ما جاء به إن زعمتم أنه من عند غير الله فعارضوه بمثل ما جاء به، واستعينوا على ذلك بمن شئتم من دون الله فإنكم لا تستطيعون ذلك. قال ابن عباس شهداءكم، وادعوا شهداءكم أي أعوانكم. وقد تحداهم الله تعالى بهذا في غير موضع من القرآن، فقال تعالى كما في سورة القصص قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما أتبعه إن كنتم صادقين. وقال في الإسراء قل لئن اجتمعت الإنس والجن لا يستسابقا. وقال في هود أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. وقال في سورة يونس أم يقولون افتراه قل فأتوا بسورة من مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. وكل هذه الآيات السابقة مكية، ثم تحداهم بذلك أيضا في المدينة، وهي الآية التي ذكرها المصنف إن كنتم في ريب وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله، هذا في المدينة. إذن تحداهم في مكة وتحداهم في المدينة، ومع ذلك عجزوا أن يأتوا بمثل القرآن، لا بعشر، لا بالقرآن كله، ولا بعشر سور، ولا بسورة، ولا بآية. ولذلك قال فليأتوا بحديث، حديث كذا، فليأتوا بحديث، حديث هذا يصدق على آية، ولم يتمكنوا من ذلك. ومع أنهم أفصحوا الأمم وقد تحداهم بهذا في مكة والمدينة مرات عديدة، مع مع شدة عداوتهم له وبغضهم لدينه، ومع هذا عجزوا عن ذلك. ولذلك قال الله تعالى: فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا. هذا فيه معجزة أخرى، وهو الإخبار بأنهم لن لا كفار قريش ولا من بعدهم إلى قيام الساعة أن يأتوا بمثل القرآن. فإن لم تفعلوا فيما مضى، ولن تفعلوا، لن هنا تأبيدية كما قال ابن كثير يعني زمخشرية، لن لنفي التأبيد في المستقبل، ولن تفعلوا ذلك أبدا يعني ولن تفعلوا، أي ولن تفعلوا ذلك أبدا في المستقبل. وهذا أيضا معجزة أخرى كما قال ابن كثير رحمه الله تعالى. وقال تعالى: وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات، قال آيات، أطلق على القرآن أنه آيات، والآيات جمع آية، إذن آية وآية وآية، فالقرآن مجزأ وهو آيات. وإذا تتلى يعني تقرأ عليهم آياتنا بينات، واضحات، ظاهرات، دلالة على التوحيد وكمال صفاته جل وعلا وعدل أحكامه وأخباره وصدق أخباره، قال الذين لا يرجون لقاءنا إيتي بقرآن غير هذا. ما هو المشار إليه؟ آياتنا بينات، فسمى القرآن آيات بدليل ماذا؟ ما أطلقه عليه هؤلاء الذين لا يرجون لقاء الله تعالى. فأخبر الله تعالى أنه يتلى عليهم، ولا يتلى إلا ما هو حروف وكلمات، ثم يسمى آيات كذلك، كما في قوله: إيتي بقرآن غير هذا، يعني الذي تلوته علينا، أو بدله، يعني إما غير أو بدل، قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي، لأنه وحي، النبي صلى الله عليه وسلم مبلغ: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. ودل على أنه لا يستطيع وليس من شأنه وحقه أن يبدل من تلقاء نفسه، لأنه مبلغ. يقول ابن كثير في هذه الآية: يخبر تعالى عن تعنت الكفار من مشرك قريش الجاحدين المعرضين عنه، أنه إذا قرأ عليهم الرسول صلى الله عليه وسلم كتاب الله وحججه الواضحة قالوا له: إيتي بقرآن غير هذا، أي رد هذا وجئنا بغيره من نمط آخر، أو بدله إلى وضع آخر. قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي، أي ليس هذا إلي، إنما أنا عبد مأمور ورسول مبلغ عن الله تعالى، إن أتبع إلا ما يوحى إلي، إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. فأثبت أن القرآن هو الآيات التي تتلى عليهم، ولا يتلى إلا ما هو كلمات وحروف. وقال تعالى: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، أي هذا القرآن آيات بينة واضحة في الدلالة على الحق، أمرا ونهيا وخبرا يحفظه العلماء في صدور الذين أوتوا العلم. من أجل ما يمتاز بها العلم حفظ القرآن، يسره الله تعالى عليهم حفظا وتلاوة وتفسيرا. وقال تعالى: إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون، بعد أن أقسم على ذلك، يعني أقسم أولا: فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، ثم قال: إنه لقرآن، هذا جواب القسم، إنه لقرآن كريم، وصف كونه كريما، أي أن هذا القرآن الذي نزل على محمد صلى الله عليه وسلم لكتاب عظيم، في كتاب مكنون أي معظم، وفي كتاب معظم يعني محفوظ موقر، لا يمسه إلا المطهرون. اختلف المفسرون في المطهرون، قيل الملائكة وقيل المطهرون من الجنابة والحدث، والأول أولى. عن ابن عباس قال: الكتاب الذي في السماء لا يمسه، ضمير يعود إلى الكتاب السابق، إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون، في كتاب مكنون لوح المحفوظ، لا يمسه أي في ذلك الموضع إلا مطهر، يعني الملائكة، يعني الملائكة. وبدليل خارجي وهو حديث عمرو بن حزم، النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يمس القرآن إلا طاهر، يدل على أنه لا يمسه إلا طاهر من الجنابة والحدث، يعني لا يمس القرآن إلا متطهر من الطهارة من الحدث الأكبر والأصغر. وهذا هو المرجح صحيح من أقوال أهل العلم الفقهاء، أنه لا يحل لمسلم أن يمس القرآن إلا وهو طاهر، بخلاف القراءة. قراءة جمهور أهل العلم على أنه يحرم على الجنوب أن يقرأ، وأما المحدث حدث أصغر فيجوز له، تفريق بين المحدث حدث أكبر وحدث أصغر، والصحيح أنه لا فرق بينهما، يجوز القراءة لمن عليه جنابة أو امرأة حائض أو نفساء، ولا دليل صحيح واضح بين يدل على التحريم، لأن الأصل الجواز والأصل مشروعية، والأدلة عامة، إن الذين يتلون كتاب الله يتلون واو جماعة، فيدل على المتطهر وعلى المحدث بنوعيه، ودل على أنه يشرع لهم التلاوة، يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبه إلى آخره، يذكرون الله ومن ذكر الله عز وجل تلاوة القرآن، فدل ذلك على أن الأصل هو مشروعية التلاوة، حينئذ يقرأ المتطهر والمحدث. وأما التفريق بين المحدث حدث أصغر والمحدث حدث أكبر، فكل نص ورد في تحريم القراءة لا يقرأ القرآن إلا لا يقرأ هذا القرآن لا حائض ولا نفساء وقال ولا جنب كما في حديث علي وجابر، فهو حديث ضعيف لا يستند له، بل عند بعض المحدثين أنه حديث منكر. إذن جاء النص النبوي بكونه يحرم على المحدث حدث أصغر أو أكبر مس القرآن، ويختص الحكم بالمس دون القراءة، فيبقى على الأصل. فإذا حمل قوله إلا المطهرون، حينئذ نقول كذلك يحرم مسه، لكن لا بنص الآية لأن محمولة على الملائكة، وإنما بدليل آخر. وعن ابن عباس يعني الملائكة، وقيل إلا المطهرون يعني من الجنابة والحدث، وبعضهم استدل بدلالة الإشارة أو بدلالة اللزوم، بمعنى أن القرآن لا يمسه في السماء إلا المطهرون، ولذلك جاء بصيغة اسم المفعول مطهرون، حينئذ علق الحكم على مشتق، وإذا علق الحكم على المشتق دل على علية ما منه الاشتقاق، حينئذ لا يمسه إلا المطهرون يعني الملائكة لطهارتهم، وهذا في السماء، كذلك في الأرض لا يمسه إلا طاهر، فيدل بدلالة الإشارة أو الالتزام بأنه لا يمس القرآن إلا طاهر. إذن وقيل إلا المطهرون يعني من الجنابة والحدث، قالوا لفظ الآية خبر ومعناها طلب، قالوا والمراد بالقرآن هنا المصحف، كما روى مسلم عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو مخافة أن يناله العدو، نهى أن يسافر بالقرآن. المراد بالقرآن هنا ما هو؟ الذي في الصدور أو الذي في السطور؟ الثاني. إذن أطلق على المصحف، يقول مصحف ومصحف ومصحف لا إشكال، أطلق على المصحف أنه قرآن بهذا النص. وفي حديث عمرو بن حزم لا يمس القرآن إلا طاهر. إذن هذه الآية كغيرها تدل على أن القرآن مركب من كلمات وحروف، ليس بشيء نفسي كما ادعاه من ادعى، فهو محفوظ في صدور أهل العلم ومكنون في اللوح المحفوظ، ولا يحفظ ولا يكتب إلا ما هو حروف وكلمات. وقال تعالى كاف ها يا عين صاد، وقال تعالى حاميم عين سين قاف، هذه كلها حروف، ولذلك القرآن لما تحدى الله عز وجل به إنما تحداهم لكونه مؤلفا من حروف هم يعقلونها، ولذلك قال أهل العلم ما ذكرت هذه الحروف إلا وذكر القرآن بعدها في الغالب، ما ذكرت هذه الحروف في أوائل السور وافتتحت بها السور إلا وذكر القرآن بعدها، دليل على أن هذا القرآن الذي نزل عليكم وأنتم أعلى درجات الفصاحة وقد تحداكم الله عز وجل، فهو مؤلف ومركب من هذه الحروف، حروف التهجي التي تتكلمون بها، ولكن عجزكم عن إتيان بمثل هذا القرآن لكونه صفة لخالق جل وعلا. وافتتح 29 سورة بالحروف المقطعة، القرآن كم عدد آياته؟ 114 سورة. وافتتح 29 سورة بالحروف المقطعة، الحروف الهجائية حاء ميم عين سين قاف، هذه حروف مقطعة حروف هجائية، والقرآن 114 سورة ومنها 29 سورة مفتتحة بالحروف المقطعة، ألف لام ميم 6 سور، ألف لام ميم صاد سورة واحدة، ألف لام ميم را في سورة، ألف لام را، ألف لام را 5 سور، كاف ها يا عين صاد سورة، طه سورة، طه سين ميم سورتين يعني في سورتين، طاسين وياسين سورة في كل، وحاميم في 6 سور، وحاميم عين سين قاف، وقاف وصاد ونون سور، هذه كلها 29 سورة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ القرآن فأعربه فله بكل حرف منه 10 حسنات، ومن قرأه ولحن فيه فله بكل حرف حسن. قال المصنفون حديث صحيح، حديث صحيح، كان فيه صحته نظر، صحته نظر، لذلك أخرجه الطبراني كما قال هنا المعلق الأوسط عن ابن مسعود مرفوع. ثم ذكر الهيثمي أحاديث أخرى فيها ذكر الإعراب وجميع ضعيف ضعفا لا يجبر بعضها بعضا. على كل مراد هنا أعربه، من قرأ القرآن فأعربه، الإعراب الوارد في الحديث هنا الحديث الذي يأتي كذلك وفي كلام أبي بكر وعمر الآتي مراد به عدم الخطأ والغلط فيه، يعني يقرأه بحروفه كما أنزل، يأتي بالمخارج كما هي ويأتي بالحركات كما هي، وإذا أخطأ فرفع منصوبا أو نصب مرفوعا هذا لا يقال بأنه أعربه، ولذلك قابله به باللحن قال فله نعم. ومن قرأه ولحن فيه، اللحن في الأصل هو الميل، يعني مال به عن جادته، لم يعط الحروف، لم يعط الحروف حقها من المخارج وصفاتها، وكذلك لم يعط الكلمات حقها من الإعراب، حينئذ يكون لاحنا فيه في القرآن، وهذا ورد فيه أنه بكل حرف حسن لأنه لم يقصد، أما إذا تعمد فلا يؤجر، لكن إذا لم يكن متعمدا ومقصده حسنا حينئذ نقول يثبت له الأجر. إذن الإعراب الوارد في الحديث وفي كلام أبي بكر الآتي وعمر كذلك المراد به عدم الغلط والخطأ فيه، حينئذ يقرأه قراءة تامة ولا يخطأ في حروفه ولا في صفة الحروف، فلا ينقص فيه ولا يزد، وهذا حث على حفظه وتحقيقه. ولذا أعطي بكل حرف عشر حسنات، لأن إعرابه كذلك يدل على شدة اعتناء به واتمامه به بالقرآن، ويدل على هذا المعنى مقابلته به باللحن، لأنه اللحن هو الميل، أي مال به عن الجادة وغلط فيه بتغيير بعض الكلمات أو الحروف زيادة أو نقصا عن خطأ ونسيان وعدم قصد، وخطأ حينئذ يكون مغفورا. وله بكل حرف حسنة فضلا من الله تعالى لحسن قصده. وقال عليه الصلاة والسلام اقرأوا القرآن، هذا أمر بقراءة القرآن قبل أن يأتي قوم يقيمون حروفه، سماه حروف، إذا القرآن مشتمل على حروف، هذا المراد. فأطلق النبي صلى الله عليه وسلم هنا يقيمون حروفه، يعني حروف القرآن، إذا القرآن له حروف، وهذه الحروف المراد بها حروف التهجي، وهذه الحروف التهجي هي أجزاء للكلمات، إذا القرآن مؤلف من كلمات، وهذه الكلمات مؤلفة مركبة من حروف. يقيمون حروفه إقامة السهم، يعني مستقيمة يأتون به على الجادة، لا يجاوز تراقيهم، ترقوة هذه عظمة مشرفة بين ثغرة النحل والعاتق، وهما ترقوتان يجمع على تراقي. يتعجلون أجره ولا يتأجلونه، يتعجلون أجره يعني ثوابه في الدنيا، يعني يقرؤون من أجل العمل الدنيا يطلبون به ثوابا ماديا، ولا يتأجلونه يعني يؤجلونه إلى الآخرة، أي يقرؤونه بألسنتهم ويجودونه لكن لا يصل إلى قلوبهم، ولا يتأثرون بمواعظه وزواجره، وإنما هو يخرج من الفم ولا يصل إلى الجوف، وهو معنى مجاوزة التراقي. ثم ذكر أنهم يقرؤونه لتحصيل أجرة دنيوية عاجلة، ولا يؤجلون الأجر إلى الآخرة، وهذا يدل على أنه لا ينبغي الإنسان يعتني بالحروف دون أن يقف على المعاني. القرآن لم ينزل من أجل أن تقيم حروفه فحسب، وإنما هو يقرأ ليعمل به، وليس المراد به أن يعلق على الجدران وأن يقرأ في المحافل مآتم ونحو ذلك، وإنما المراد به أن يقرأ من أجل العمل، لذلك الاعتماد على الفقه في معاني القرآن أولى من أن يعتكف الإنسان عدد سنين من أجل إقامة حرف فلان وفلان. وقال أبو بكر وعمر، عمر رضي الله عنهما إعراب القرآن أحب إلينا، الحديث السابق هذا ورد بألفاظ متقاربة من حديث سهل بن سعد، وفي إسناده وفاء بن شريح الصدفي قال عنه ابن حجر مقبول، والحديث قوي صحح إسناده شيخ الألباني في صحيحة. وقال أبو بكر وعمر رضي الله عنهما إعراب القرآن أحب إلينا من حفظ بعض حروفه، إعراب القرآن أحب إلينا من حفظ بعض حروفه، يعني الحفظ المجرد عن الإعراب، والمراد أن يحفظ مع إعرابه بمعنى أنه يجوده، لكن ليس التجويد هو المقصد، وإنما المقصد هو إقامة المعاني. وقال علي رضي الله عنه: من كفر بحرف منه فقد كفر به كله. هذا أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف وابن جرير في تفسيره. وأما أثر علي وبكر هذا لا يصح، لا يصح. إذن في هذه النصوص في الحديثين هذا تصريح بأن القرآن مركب من حروف، لقوله فله بكل حرف منه، ثم قال يقيمون حروفه، إذن أطلق الحرف على القرآن. وقال هنا في قول أبي بكر وعمر: أحب إلينا من حفظ بعض حروفه، فأطلقوا الحروف على القرآن. وقال علي: من كفر بحرف منه، يعني متفق عليه وليس مختلفا فيه. قالوا اتخذ الله ولدا، وقالوا اتخذ الله ولدا، في بعض القراءات دون بعضها. من كفر بحرف منه فقد كفر به كله. ففي قول أبي بكر وعمر وعلي أن القرآن مركب من حروف. واتفق المسلمون على عد سور القرآن، يعني على جواز عده، أما العد ليس متفقا عليه. واتفق المسلمون على جواز عد سور القرآن، وأنه 14 و100، وآياته وكلماته وحروفه. وهذا دليل على أن القرآن مركب من آيات، وهذه الآيات مركبة من كلمات، وهذه الكلمات مؤلفة من حروف. ولا خلاف، حكى الإجماع، ولا خلاف بين المسلمين في أن من جحد من القرآن سورة أو آية أو كلمة أو حرفا متفق عليه. انتبه هنا، حرفا متفق عليه احترازا من الحرف المختلف فيه بين القرآن، بين القراء في سورة، ما من موضع في القرآن إلا وفيه في قراءتنا تجري من تحتها الأنهار، إلا في موضع واحد تجري تحتها الأنهار في سورة براء، قرأ ابن كثير من تحتها كذلك على عصر، حينئذ في قراءتنا دون من، وهي منكرة عندنا، أن نقول لا نزيدها في قراءة حفص، ومن زادها من فهي في قراءته. هذا القول أو هذا الحرف مختلف فيه بين القراء، فمن أنكره هذا لا يكفر، من أنكره لا يكفر كما ذكرنا في الآية السابقة. أما المتفق عليه بين القراء هذا من أنكره فهو كافر، أو حرفا متفقا عليه أنه كافر. وفي هذا أي نفي الخلاف الإجماع حجة قاطعة على أنه حروف، لأن الحكم هنا معلق على حرف، معلق على حرف، فإذا أنكر حرفا واحدا من القرآن مجمعا عليه دل على أنه كافر، إذن القرآن مؤلف من حروف. إذن هذا خلاصة ما أراده المصنف رحمه الله تعالى، أن القرآن هو كلام الله عز وجل منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، وهو مسموع بحرف وصوت مسموع، وهو مؤلف من كلمات وحروف. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.